أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الأمر الخامس من الأمور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد وجوب شراء المثل لو كان التالف مثليا ولو كانت قيمته أزيد من قيمة المثل المعتادة. ذكر العلامة في القواعد قدس الله نفسه أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمنه العادي ففي وجوب الشراء تردد. والمصنف رحمه الله تعالى دخل من عبارة القواعد على موضوع البحث، وقسم الكلام في محل الكلام إلى صورتين. الصورة الأولى أن تزيد قيمة المثل في السوق بحيث تصبح القيمة أضعاف ما كانت عليه في السابق، كما لو كانت العين في زمان التلاف تساوي 10 دراهم وأصبحت بعد مدة تساوي 100 درهم والعين مثلية، فهل يجب رد مثلها ولو توقف ذلك على شرائها بضعف ثمنها الذي كان قبل أسبوع أو لا؟ والشيخ رحمه الله تعالى يرى وجوب الرد، بل يستظهر اتفاق الكلمة على وجوب رد المثل في هذه الصورة، وذلك لأن المردود هو مثل التالف، وللتالف ها هنا مثل، غاية الأمر أن ثمن المثل في السوق قد ارتفع، وارتفاع ثمن المثل في السوق لا ينافي كون التالف مثليا، والقاعدة وجوب رد المثل في صورة كون التالف مثليا. وهذا ما تؤيده عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في بعض كلماته، حيث ادعى الإجماع على وجوب شراء المثل بأي ثمن كان، كما يظهر ذلك من عبارته في المبسوط. وعليه فالنص وهو قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم المطلق، والأخبار تدل على وجوب رد المثل، والفتوى كذلك متفقة على وجوب رد المثل، فينبغي أن يقال في هذه الصورة بوجوب رد المثل لعموم النص والفتوى. الصورة الثانية أن يفقد المثل في السوق ولا يوجد إلا عند شخص لا يبيعه إلا بأزيد من ثمنه المعتاد، بحيث يكون دفع المال بإزاء ذلك المثل ضررا على الضامن. وقد حمل الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه عبارة العلامة على الله مقامه المشتمل على التردد على هذه الصورة، قال مراد العلامة هذه الصورة للصورة الأولى، لأن الثمن في الصورة الأولى هو ثمن المثل وليس ثمن شيء آخر، أما هنا فللتردد وجه، إذ قد يقال بأن المثل هنا متعذر وذلك لفقدانه، ووجوده عند شخص لا يبيعه إلا بأزيد من ثمن المثل لا يصحح كون العين التالفة مثلية، إذ العبرة في المثلية أن يكثر وجود أمثاله لا أن يوجد مثله ولو بثمن مجحف مثلا. وعليه فقد يقال بأن المثل هنا كالمعدوم، كما في الرقبة في الكفارة والهادي مثلا في الحج. وقد يقال بأنه لو قلنا بوجوب شراء المثل في مثل هذه الصورة قد يعاند البائع ويطلب أضعاف القيمة، وذلك إضرار وإجحاف بالضامن. ولكن مع ذلك الشيخ رحمه الله تعالى يقوي وجوب الشراء وفاقا لجماعة، وذلك لعين ما ذكر في الصورة الأولى لعموم النص والفتوى فإن قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم والفتوى التي لم يظهر خلاف فيها إلا مثل تردد العلامة قدس الله نفسه هذا ليس خلافا وإنما هو توقف فينبغي إلحاق هذه الصورة بالصورة السابقة بأن نحكم فيها بوجوب الشراء حينئذ هذا ولكن ينبغي أن يعرف أن يعلم أن مقصوده رحمه الله تعالى بأن لا يوجد المثل إلا عند من يبيعه بأزيد من ثمنه أن لا يوجد للمثل إلا فرد أو فردان ويكون البائع قد طلب فيهما أضعاف أضعاف قيمتهما مثلا أما إذا فرضنا ذلك في موارد الاحتكار كما لو لم يوجد مثل التالف إلا عند التاجر الفلاني الذي يحتكر ألوفا ولكنه يغالي في ثمنها فالظاهر أنه لا ينبغي الخلاف إن قلنا في الصورة الأولى بوجوب الشراء لا ينبغي الخلاف في وجوب الصورة في الشراء في هذه الصورة لما؟ لأن المفروض كثرة المثل هنا غاية الأمر أن التاجر يغالي في الاحتكار مراد الشيخ ليست هذه الصورة مراد الشيخ الصورة الأخرى وهي أن لا يكون هناك إلا فرد أو فردان عند زيد أو عمرو أو عند واحد فردان عند واحد ثلاثة أفراد بحيث لا يقال للتالف أن له مثلا في السوق فإذا لاحظنا هذا قلنا أن له مثل لكن المثلية تتوقف على شرائه وإن لاحظنا الإضرار قلنا بأن لا ضرر تدفع وجوب الشراء فلا يكون له مثل يلحق مثل هذا المورد بموارد تعذر المثل وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى وقد حكم الشيخ هنا بوجوب الشراء اعتمادا على النص والفتوى
تكون الموضوعية لكون الثمن مجحف بحال الضامن ثم أنه المثل موجود قليل أو كثير
لا الظاهر أنه لا بد من ملاحظة كلا القيدين حتى يتم التعليل لا في الحالة الأولى وهي كثرة المثل عند المحتكر لذلك منعنا من صحة التردد في هذه الصورة يعني إن استوضحنا نعم نعم نقول أنه هذه الصورة ينبغي أن يفصل الكلام فيها إلى نحوين نحو أصلا لا ينبغي التردد في حكمها إذا استوضحنا الحكم في الصورة الأولى وهي ما إذا كثرت الأمثال عند تاجر واحد ولكن لا يبيع المثل منها إلا بأضعاف أضعاف القيمة بحيث يكون الثمن مجحف هنا الظاهر أنه لا بأس بأن نقول أن الشراء واجب بلا تردد لأن هذه الصورة هي نفس الصورة الأولى غاية الأمر أن الثمن قد رفعه التاجر لكن المثل كثير في السوق فلا يقال لهذه العين أنه لا مثل له وبينما إذا فقد المثل ولم يوجد إلا واحد أو اثنان وإن شئت قلت أن ارتفاع القيمة للمثل في السوق تارة يكون من جهة العوامل الخاصة التي تزيد في رغبة الناس في تلك السلعة وتارة تنشأ من الاحتكار وفي هاتين الصورتين لا ينبغي الخلاف في وجوب الشراء وتارة تنشأ من الندرة لا من الاحتكار ولا من العوامل الخاصة مثلا الآن هبوط موجة برد على الناس يوجب توجه الناس بشكل مفاجئ إلى سلع الشتاء كالأصواف والأثواب الدافئة أو أمثال ذلك هذا يوجب الارتفاع ثمن السلعة فإذا قلنا بأن السلعة مثلية يجب شراؤها بلا تردد وربما ينشأ الارتفاع من جهة فقدانها في السوق إلا عند هذا التاجر وهذا التاجر يغالي وهذه ندرة ما لكنها ندرة لا تنافي صدق كون التالف مثليا لأنها ندرة ناشئة من فقدان السلعة عند غير هذا التاجر وكثرتها عند هذا التاجر ومرة يكون السبب في ارتفاع السلعة الندرة الحقيقية بحيث تكون مفقودة أصلا في السوق ولا وجود لمثلها لا من جهة كثرة الطلب عليها ولا من جهة احتكارها بل من جهة أنها شيء نادر لا يباع إلا لمن يرغب فيه وقد حصل هنا من يرغب فيه فتكون تلك فرصة للبائع أن يطلب ما يشاء في هذه الصورة يقال أن العين لا مثل لها فهل يلحق تلحق هذه الصورة بالصورتين السابقتين أو لا؟ الشيخ يحكم فيها بالإلحاق لعموم النص والفتوى، خلافا للفقهاء من قبيل الشيخ ميرزا النائيني قدس الله نفسه، من قبيل السيد الخوي، فإنهما يحكمان بأنه لا يجب شراء المثل ها هنا. أما السيد الخوي فإنه يقول بأن إيجاب الشراء على الضامن إضرار به، وقاعدة لا ضرر حاكمة على وجوب الحكم بوجوب شراء المثل في مثل هذه المسألة. بخلاف المسألة الأولى فإن ثمن المثل في السوق هو هذا، والضمان بطبعه حكم ضرري لا ينبغي التمسك فيه بقاعدة الضرر. قاعدتنا في الضرر تنفي الضرر الزائد على ما يلزم من طبيعة الحكم، أما إذا كان الحكم بطبعه ضرري بهذا المقدار فلا يجوز التمسك بقاعدة نفي الضرر في مورده. ثم أن الشيخ رحمه الله تعالى بعد الانتهاء من حكم هاتين الصورتين أراد أن يذكر حكم المطالبة بالمثل في غير مكان التلف، هل يجوز للمالك أن يطلب ببدل أن يطالب ببدل عينه التالفة في غير مكان التلف؟ لو وقع التلف في مكة فهل يجوز له أن يطالب الضامن وهما في المدينة أن يؤدي إليه حقه، أو لا يجب على الضامن أن يدفع له إلا في مكة؟ هنا كلامه. طبعا الشيخ رحمه الله تعالى عبر بجواز المطالبة، والظاهر أنه لا ينبغي الخلاف في جواز المطالبة، إذ المطالبة تجوز في أي مكان، وإنما الخلاف ينبغي أن يقع في وجوب تأدية الحق إلى المالك في غير مكان التلف، بأن نفكك بين جواز المطالبة وبين وجوب الأداء. ومراد الشيخ بالمطالبة هو ما يلازم وجوب الأداء، أي التي تستلزم فعلية وجوب الأداء على الضامن. الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفرع يذكر أنه يجوز للمالك أن يطالب بحقه في أي مكان، سواء كان ذلك في مكان التلف أو في غير مكان التلف، وهذا موافق لما عن جماعة كصاحب السرائر الذي قال أن هذا الحكم وهو تعميم جواز المطالبة لغير مكان التلف هو الذي تقتضيه عدالة الإسلام وأدلة المذهب ووصول المذهب. والشيخ رحمه الله تعالى يوافقه في ذلك، لأن قاعدة السلطنة، سلطنة الإنسان على حقه وماله، تثبت جواز المطالبة بالحق في أينما كان. قال الخامس، ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء ترددون. انتهى. أقول كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل بأن صار قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه، فالظاهر أنه لا إشكال في وجوب الشراء ولا خلاف، كما صرح به في الخلاف حيث قال إذا غصب ما له مثل كالحبوب والأدهان فعليه مثل ما تلف في يده يشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف، وفي المبسوط يشتريه بأي ثمن كان إجماعا. انتهى. ووجهه عموم النص والفتوى بوجوب المثل في المثلي. الشيخ يذكر هنا مؤيدا، وهو يقول أن حكمهم بجواز رد المثل ولو مع تنزل قيمته يؤيد ما ذكرناه من الاكتفاء من لزوم رد المثل ولو عند ارتفاع قيمته. وتقريب الفحوى أنه إذا كان دفع المثل مع فقدانه لصفة المساواة في المالية كافيا، فكيف لا يكتفى بدفع المثل مع ارتفاع قيمته؟ ينبغي أن يكون كافيا. وقد تقرب الفحوى بأن تنزل القيمة في المثل ضرر على المالك، ومع ذلك الشارع لم يراعي حقه، فكيف لا نقول بأن فكيف نقول بأن الشارع يراعي حق الضامن عند ارتفاع قيمته، والضامن أولى بأن لا يراعى فيما نحن فيه، لأن الضمان هو تدارك لحق المالك. فإذا اكتفينا في مقام التدارك بالمثل الناقص قيمته، فكيف لا نوجب على الضامن أن يدفع المثل ولو علت قيمته؟ الشيخ رحمه الله تعالى يجعل هذا مؤيدا لما ذكرناه، ولكن أن ينصف أن في كلا التقريبين نظران، وذلك لأنه لو كانت المطلوب بالفحوى إثبات كفاية المثل لكان الكلام تاما في بالنسبة إلى كلا التقريبين، وأما إذا كان المطلوب إثبات وجوب رد المثل على الضامن فذلك التقريب للفحوى ليس بتام. أما التقريب الأول فلأنه لا كلام لنا في الكفاية، وإنما الكلام في وجوب رد المثل، فلو اشترى الضامن المثل المرتفعة قيمته ودفعه فلا إشكال في الكفاية، ومن الواضح أن هذا أولى في الكفاية من المثل الناقص قيمته، وكلامنا ليس هو في جواز الدفع بل في وجوب الشراء. وأما قولكم بأنه إذا لم يراعي الشارع حق المالك فبأن لا يراعي حق الضامن أولى، قلنا لا أولوية، ما الأولوية؟ هناك لم نقل بالمراعاة لوجود دليل، هنا ما هو الدليل؟ قال قال نعم ويؤيده فحوى حكمهم بأن تنزل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة، بل ربما احتمل بعضهم ذلك مع سقوط المثل في زمان الدفع عن المالية كالماء على الشاطئ والثلج في الشتاء كما سيأتي إن شاء الله الكلام. وأما الصورة الثانية إن كان لأجل تعذر المثل زيادة كثرة الثمن، مرة تكون لزيادة القيمة مرة تكون لأجل تعذر المثل وعدم وجدانه إلا عند من يعطيه بأزيد مما يرغب فيه الناس مع وصف الإعواز، لازم هذا مع وصف الإعواز بأن يكون نادرا بحيث يعد بذل ما يريد مالكه بإزائه ضررا عرفا، والظاهر أن هذا هو المراد بعبارة القواعد، لأن الثمن في الصورة الأولى ليس بأزيد من ثمن المثل بل هو ثمن المثل، وإنما زاد على ثمن التالف يوم التلف، أي أنه ليس بثمن التالف يوم التلف أما ولكنه ثمن المثل الآن، وحينئذ فيمكن التردد في الصورة الثانية كما قيل من أن الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم كالرقبة في الكفارة والهدي، وأنه يمكن طبعا الرقبة في الكفارة يلحظ فيها التمكن من تحصيلها عرفا بالقدرة العرفية، الهدي يلحظ فيه التمكن من تحصيله عرفا، فإذا لم يوجد إلا بأضعاف ثمنه وكان نادرا بحيث يعد معوزا مثلا، ففي مثل هذه الصورة يجوز الانتقال إلى البدل. قال وأنه يمكن معاندة البائع وطلب أضعاف القيمة وهو ضرر، ولكن الأقوى مع ذلك وجوب الشراء وفاقا للتحرير كما عن الإيضاح والدروس وجامع المقاصد بل إطلاق السرائر ونفي الخلاف المتقدم عن الخلاف لعين ما ذكر في الصورة الأولى، هم عموم النص والفتوى كما يظهر من كلماتهم. ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره، ولا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف أم لا. طبعا هذه الفروع الحق أنها ليست منحصرة، قد يطالب المالك الضامن بالحق وهما في مكان التلف يطالبه بالأداء في غير مكان التلف، أنا أطالبك بحقي في طهران هل هذا جائز أو لا، وهل يجب عليك أن تلبي أو لا، وقد أطالبك في غير مكان التلف بأن نكون أنا وأنت في غير مكان التلف، أو أن أكون أنا في مكان التلف وأنت في غير مكان التلف أو بالعكس. وعلى كل تقدير من هذه التقادير ربما تكون القيمة في غير مكان التلف أعلى من القيمة في مكان التلف، وربما تكون غير ذلك، والخلاف إنما يتوجه فيما إذا زادت على قيمة مكان التلف. يقول الشيخ مطلقا يجوز المطالبة للمالك في كل مكان على كل تقدير بناء على ما تقدم من لزوم شراء الثمن المثل بأي ثمن. قال وفاقا لظاهر المحكي عن التحرير والتذكرة والإيضاح والدروس وجامع المقاصد وفي السرائر أنه الذي يقتضيه عدل الإسلام والأدلة وأصول المذهب، وهو كذلك لعموم الناس مسلطون على أموالهم، هذا مع وجود المثل في بلد المطالبة، وأما مع تعذره فسيأتي حكمه في المسألة السادسة. يأتي إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية مؤونة النقل، وقد تقدم عبارة عن مؤونة النقل وأنه يتحملها الضامن أو لا يتحملها الضامن يأتي. السادس لو تعذر المثل في المثل في ذيل هذه المسألة إن شاء الله يتعرض ظاهرا لمسألة نقل المثل. في هذه المسألة يبحث عن مسألة تعذر المثلي، تعذر المثل في المثلي، لو كانت العين التالفة مثلية فوجب أداء مثلها وتعذر مثلها، فهل ينتقل الضمان بالتعذر إلى القيمة أو لا؟ وإذا انتقل إلى القيمة فهل القيمة التي تشتغل بها الذمة حينئذ هي قيمة المثل عند التعذر أو قيمة المثل عند الدافع أو القيمة حال التلف أو أعلى القيم من حين التلف إلى حين الأداء أو أعلى القيم من حين التعذر إلى حال الأداء؟ احتمالات ووجوه بل أقوالا في المسألة. الشيخ رحمه الله تعالى يتعرض لفروع المسألة والوجوه فيها على مرحلتين، مرحلة يجمل فيها القول ومرحلة يفصل فيها القول. التلف المقصود به التلف العين الأصلية المضمونة، والإعواز التعذر هو فقدان المثل للعين التالفة، والأداء هو مقام الوفاء.
المطالبة والأداء هذا الثاني.
زمان المطالبة هم زمان آخر، قد يقال بعد باشتغال الذمة بأعلى القيم من حين التلف إلى زمان المطالبة، وقد يقال من حين التعذر إلى زمان المطالبة.
عندنا نقطتين هي التي ينبغي أن يبحث فيها.
لا، أقوال كثيرة سيأتي لكل وجه.
هذا الوسط.
لا، لكل وجه. شنو؟
وما بيشتريها في الوسط وبينتظر إلى أن يطالب بها على أساس
شو اسمه؟ لا شيخنا، لو قلنا يعني سيأتي إن شاء الله تعالى أن الانقلاب هل يلحظ بالنسبة إلى المثل أو بالنسبة إلى العين؟ يعني بعضهم يقول أن القيمة التي ينقلب إليها الضمان ليست بدلا للمثل، هي بدل للعين. فإذا قلنا بضمان قيمة يوم التلف في القيمة، فالعين تصبح بالتعذر قيمية من حين التلف، فيجب دفع قيمتها حال التلف. بعضهم يقول لا، القيمة بدل للمثل، والانقلاب إنما حصل عند تعذر المثل، فيجب دفع قيمة يوم التعذر. بعضهم يقول لا، قيمة يوم الأداء، لأن هذا حكم كل قيميين، أو من جهة أن الأداء إنما هو إسقاط لما في الذمة، وإلا في الذمة العين أو المثل مثلا، وهما باقيان إلى زمان الأداء. وجوه وأقوال تأتي إن شاء الله تعالى بالتفصيل. الآن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر في هذه المسألة صورتين في بداية هذه المسألة. الصورة الأولى أن يطالب المالك بالوفاء بحقه، والشيخ يحكم في هذه الصورة بلزوم دفع قيمة المثل إذا تعذر، وذلك لأن الإلزام بدفع قيمة المثل فيه جمع بين الحقين، حق الأول حق المالك بتسليطه على حقه، اعتبار أن للمالك حقا في ذمة الضامن وهو المثل مثلا، فمنعه عن استيفاء حقه بجميع المراتب ظلم، فنحن دفعا لهذا الظلم نسلطه على المثل ولو في مرتبة القيمة والمالية. وأيضا هذا جمع بين هذا الحق وحق الضامن، لأن إلزام الضامن عند مطالبة المالك بتحصيل المثل تكليف بغير المقدور، فجمعا بين الحقين نقول إذا طالب المالك يجب على الضامن دفع القيمة. والأقرب أن يقال أن كل دائن من حقه أن يطالب بالوفاء بدينه، للدائن حق في ذمة المدين، وكما يجب على المدين أن يوفي الدائن بدفع مثل بدفع ما في ذمته له، كذلك يجب عليه أن يوفي الدائن بدفع غير جنس ما عليه إذا رضي الدائن. فمثلا إذا كنت أطالبك بدينار فيجوز لي أن أطالبك بعشرة دراهم، بمعنى المطالبة بمعنى الرضا بالوفاء بغير الجنس، فإن قبلت جاز لك أن تعطيني الدراهم ويسقط ما في ذمتك لأنه وفاء حقيقة بحكم الشارع. فإذا ضممنا إلى هذا كله تعذر المثل، فمن الواضح أنه يجوز لي أن أطالب بغير المثل، لأن هذه المطالبة ليست إلزامان، لأن كلامنا ليس في الإلزام، كلامنا في جواز المطالبة. يجوز لأن المطالبة قد تكون بنحو الإلزام، قد تكون بنحو الاستفاء والاسترضاء، هل ترضى أن توفيني بغير الجنس؟ نعم. فإذا لم يمكن الوفاء بالجنس وأمكن الوفاء بغير الجنس كان الإلزام حينئذ على طبق القاعدة، لأنه ليس للمدين أن يمنع الدائن عن الوفاء، مطل الغنى حرام، المطل الغني حرام لا يجوز. فإذا رضي بغير الجنس الظاهر أنه يجب على المدين أن يوفي بغير الجنس، لا بأس بذلك، اللهم إلا أن يكون في ذلك إضرار بالمدين مع قدرة المدين على الوفاء بالجنس، ليس للمالك حينئذ أن يطالبه، أو كان التأجيل من حقه كما لو كان الدين مؤجل وطالب الدائن المدين بالوفاء قبل الأجل، فمن حق المدين أن يعترض على الوفاء لا بس. أما إذا كان الدين حال وليس للدائن المدين قدرة على الوفاء بالجنس وطالبه المالك بغير الجنس، فالظاهر أنه يجب عليه أن يطالب لعموم أدلة حرمة المطالب، وهنا نقول بمثل ذلك. هذا أولا. ثانيا، قد يقال بأن مقتضى آية الاعتداء لزوم أداء القيمة في مثل هذه الصورة، أي مع مطالبة المالك، لأن مطالبة المالك حينئذ لا تعد اعتداء على الضامن بأزيد مما اعتدى به الضامن، إذ هو طالب بقيمة المثل وقيمة المثل مساوية للمثل وليست أزيد منه، فتندرج تحت إطلاق الاعتداء بالمثل. هذا ما ذكره الشيخ ها هنا، لكن هذا الذي ذكره ها هنا مخالف لما تقدم منه من أن المثل هو المثل من حيث المالية والخصوصية والمالية، أي أن المماثلة تعتبر من حيث الماهية والمالية. فقد يقال بأن القيمة مساوية للمثل لكنها ليست مثل المثل، فإذا تعذر قد يقال بأنه لا يجوز الاعتداء حينئذ اعتمادا على هذه الآية. نعم، بدليل آخر قد نقول بجواز المطالبة كما قلنا سابقا، الكلام في دلالة الآية، هذا عند المطالبة. وأما إذا لم يطالب المالك كما لو أراد أن يصبر، لعل الله عز وجل يحدث فرجا ويتوفر المثل، فهل يجوز للضامن إرغام المالك على قبول القيمة، أو يجوز للمالك أن يمتنع عن قبول القيمة؟ الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الصورة يقول أنه لا دليل على إلزام المالك بالقيمة، وذلك لأن إلزام المالك بالإلزام الضامن بدفع القيمة في الصورة الأولى عند المطالبة بنيناها على الجمع بين الحقين، والمالك هنا قد صبر عن حقه، لا نستطيع أن نرغمه على خلاف حقه لأنه هو أراد أن يصبر، فلا دليل على إجباره على قبول خلاف حقه. وأما آية الاعتداء فإنها تثبت للمالك جواز المطالبة ولا تثبت للمعتدي كفاية رد القيمة، وعليه فإن الحكم بانتقال المثل إلى القيمة مطلقان أي في غير صورة المطالبة مشكلون مشكل، ولكن هذا هو الذي يظهر من عبارة بعض الفقهاء حيث قالوا أنه مع تعذر المثل ينتقل إلى القيمة مطلقا بدون أن يفصل بين صورة المطالبة وصورة عدم المطالبة. الشيخ يوافقهم في صورة المطالبة يكون، لكن يقول في صورة عدم المطالبة لا يوجد دليل، لكن عن الشهيد الأول الثاني والأول قدس الله نفسيهما أنه يجوز يعني ينتقل إلى القيمة ولو مع عدم المطالبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند البحث عن حكم القيمة المتعينة في مثل هذه الصورة، فانتظر. قال السادس، نعم، الشيخ يذكر عن الشهيد الأول والثاني عفوا الشهيد الأول والثاني سيأتي إن شاء الله عبارتهما. قال السادس، لو تعذر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك لأن منع المالك ظلم. طبعا قيل بأن التمسك بقاعدة قبح الظلم يستلزم الدور، لماذا؟ لأن قبح الظلم موقوف على ثبوت الحق في المرتبة السابقة، فالتمسك بقاعدة قبح الظلم لإثبات الحق دور. فتطبيقا لذلك نقول متى يكون منع المالك في المقام ظلما؟ إذا ثبت عندنا أن التعذر يوجب استحقاقه للقيمة، ولكننا نريد أن نثبت استحقاقه للقيمة بأن منعه ظلما، فيكون ذلك دوران، لا يجوز هذا. اللهم إلا أن يقال أن ثبوت الصغرى عرفا لا كلام فيه، وإنما الكلام في تعينه وعدم تعينه. بيان ذلك أن استحقاق الدائن لشيء في ذمة المدين هذا أمر لا خلاف فيه، هو المفروض في المقام، وإنما الكلام في أن تعذر أداء الدين بدفع مصداقه هل يسوغ للمالك أن يطالب بغيره أو لا. إذا ضممنا إلى هذه المسألة مسألة أخرى ثابتة ومرتكزة في أذهان العرف، وهو أن الدائن له أن يطالب بكل ما شاء بعنوان الوفاء، غاية الأمر أنه في بعض الموارد يجوز للمدين الامتناع عن الطلب، كما لو كان الدين مؤجلا وكانت المطالبة قبل الأجل، أو كان المدين قادرا على الوفاء بالجنس وأراد المالك غير الجنس فإنه لا حق للمالك إلا في الجنس، فإذا طالب بغير الجنس قال له هذا حقك ولا أزيد، هذا جائز. أما إذا تعذر وكان الدين حالا، تعذر أداء الدين بالجنس وطالب المالك بغير الجنس، المطالبة جائزة بلا إشكال، فامتناع المدين حينئذ عن الوفاء يكون ظلما للمدين لأنه له سلطنة على ظلما للدائن، لأن للدائن سلطنة على ماله الثابت في ذمة المدين بحيث يعينه في أي مصداق شاء. طبعا حقيقة الوفاء بغير الجنس قبول المالك تعيين ماله الكلي على غير فرده، لا بأس بذلك.
هذه بضمها إلى هني فيثبت لنا
نعم أنه ظلم في الواقع ظلم. وهذا طبعا هذا هو التخريج الصحيح لعبارة الشيخ، وإلا لو أردنا أن نتمسك بقاعدة قبح الظلم لإثبات حقه في القيمة فهذا دوره. قال وإلزام الضامن بالمثل منفي بالتعذر، فوجبت القيمة جمعا بين الحقين، مضافا إلى قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإن الضامن إذا ألزم بالمثل مع تعذر المثل ألزم بالقيمة مع تعذر المثل لم يعتدى عليه أزيد مما اعتدى. قلنا أن في الآية في دلالة الآية على حكم ما نحن فيه إشكال، وأما مع عدم مطالبة المالك فلا دليل على إلزامه بقبول القيمة، لا دليل على إلزام المالك بقبول القيمة، لأن المتيقن أن دفع القيمة علاج لمطالبة المالك وجمع بين حق المالك بتسليطه على المطالبة وحق الضامن بعدم تكليفه بالمعذور أو المتعسر أو المعصور. وأما مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حقه عن المثل، وله أن يصبر. وما ذكرناه أي من التفصيل بين المطالبة وغير المطالبة يظهر من المحكي عن التذكرة والإيضاح، حيث ذكر في رد بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذر المثل، ما لفظه أن المثل لا يسقط بالإعواز، ألا ترى أن المغصوب منه أي المالك لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به. سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه العبارة جايبين جاء ذكراها في مقام رد بعض الاحتمالات الآتية في تعيين القيمة، هل المتعين قيمة يوم التعذر أو قيمة يوم الأداء؟ ها العلامة رحمه الله تعالى يقول يجوز أن نقول بقيمة يوم الأداء. لما؟ لأن القيمة بدل عن المثل، والمثل لا زال حقا للمالك ولا يسقط بالتعذر، فبدليل أنه يجوز أن يصبر عن المطالبة إلى حين الأداء فيكون المتعين قيمة يوم الأداء. هذا طبعا يؤيد أن المالك لو لم يطالب بالمثل فإن المثل يبقى ولا ينقلب إلى القيمة، وإنما المصير إلى القيمة وقت تغريمها انتهى. لكن أطلق كثير منهم الحكم بالقيمة عند تعذر المثل، ولعلهم يريدون صورة المطالبة، وإلا فلا دليل على الإطلاق. ويؤيد ما ذكرنا من التفصيل أن المحكي عن الأكثر في باب القرض أن المعتبر في المثل المتعذر قيمته يوم المطالبة، وهذا لا وجه له إلا إذا قلنا بأن القيمة تكون حينئذ إسقاطا للمثل الثابت إلى حين المطالبة. إذ لو قلنا بأنه سقط حال التعذر وانقلب إلى القيمة لوجب دفع قيمة يوم التعذر. ونعم عبر بعضهم بيوم الدفع، فليتأمل، لعل الأمر بالتأمل ناشئ من أن تعبير بعضهم بيوم المطالبة إنما هو من جهة غلبة اقتران المطالبة بالدافع عادة، فيوم المطالبة هو يوم الدافع وليس بين الفريقين خلافون، فمن قال بيوم المطالبة أراد يوم الدافع لا غيره. وكيف كان فلنرجع إلى حكم المسألة فنقول، هذا يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى عفوا لا خلنا نكمل ما دام في وقت، أنا باني على الساعة 5 بعدين احنا بدأنا بعد لأن أنا محضر هذا القسم بس على بالي الوقت. على كل حال نقول بسم الله الرحمن الرحيم على كل أمر. المشهور ذهبوا كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى إلى أنه لو تعذر المثل انقلب إلى القيمة، وقلنا أن الشيخ يساعدهم على ذلك في صورة المطالبة، وأما في صورة عدم المطالبة فيقول لا دليل على الانقلاب بل يبقى حق المالك كما هو. فلو قلنا بالانقلاب ولو على تقدير مطالبة المالك فالمثل ينقلب إلى القيمة، هنا نحتاج إلى استئناف بحث لتحديد هذه القيمة وتعيينها. ما هي القيمة التي تشتغل بها ذمة الضامن عند مطالبة المالك أو مطلقا على رأي البعض. بعضهم ذهب إلى أن القيمة هي قيمة يوم التلف، وبعضهم قال أنها قيمة يوم الأداء، وبعضهم قال أنها قيمة يوم التعذر، تعذر المثل، وبعضهم قال أعلى القيم من هذا الزمان إلى هذا الزمان، وسيأتي تفصيل هذه الأقوال بشكل مفصل، وقد أنهاها بعضهم على ما يزيد على 20 احتمالا وأكثر بعد. يأتي إن شاء الله تعالى ذكر هذه الاحتمالات إجمالا. يعني المشهور أن المتعين هو قيمة يوم الدفع، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى يستقرب في نهاية في وسط كلامه بعد قليل في نهاية هذا الفاصل المقطع من الكلام أن الواجب والمتعين قيمة يوم التعذر، وإن كان أو في أول كلامه مؤيدا لما ذهب إليه المشهور من أن المتعين قيمة يوم الدفع. وجه ما ذكره المشهور أن المثل يبقى في الذمة إلى حين الأداء، وتعذره من قبيل إعسار المدين، فكما أن الدين لا يسقط بالعجز عن أدائه عن الذمة بل يبقى إلى حين الميسرة، كذلك المثل لا يسقط عن الذمة بتعذره بل يبقى إلى حين الأداء. وحيث إن أداء المثل في يوم الأداء لا يمكن إلا بالقيمة، ولا يتأدى إلا بقيمة المثل في ذلك اليوم، فالواجب هو دفع قيمة المثل في ذلك اليوم، لا دفع قيمة المثل فيما سبق ذلك اليوم، لأن قيمة المثل السابقة في ذاك اليوم ليست قيمة المثل اليوم، هي كانت قيمة المثل ولم تعد قيمة المثل. إذن بقاء المثل إلى حين الدفع يستلزم وجوب أداء القيمة لهذا المثل يوم الدفع، وهذا وجه ما ذهب إليه المشهور من تعين قيمة يوم الأداء. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في وجه ما ذكره المشهور. بعد ذلك ذكر احتمالا، هذا الاحتمال ذكره صاحب السرائر رحمه الله تعالى في المقبوض في البيع الفاسد، وذكره صاحب التحرير العلامة في باب القرض، وهذا الاحتمال هو احتمال تعين قيمة يوم التعذر. وصاحب المسالك ذكر في وجه ذلك، أنا ذكرت كلام صاحب المسالك الدروس والمسالك المقصود هذا الكلام، ونسبته إلى صاحب الدروس اشتباها سابقا، هذا يؤيد ما تقدم ظاهرا من أن المثل لا ينقلب إلا مع المطالبة. على كل حال قال صاحب المسالك في توجيه الاحتمال الذي أبداه العلامة وصاحب السرائر أن المثل ينقلب بالتعذر إلى القيمة، فزمان التعذر هو زمان الانقلاب، ولا معنى لأن ينقلب المثل إلى قيمة غير معينة، لابد أن تكون قيمة مطلقة متعينة في نفسها، وليست هذه القيمة هي القيمة السابقة، لأنه في ما سبق من الأزمنة كان الواجب دفع المثل، ولا القيمة اللاحقة، لأن القيمة اللاحقة ليست قيمة المثل الآن، ستكون قيمة المثل. ما هو قيمة المثل؟ هو القيمة الفعلية، أي قيمة المثل يوم التعذر. وحيث إن التعذر يوجب الانقلاب للغوية اشتغال الذمة بما يعجز الإنسان عن أدائه، فالواجب حينئذ دفع قيمة المثل يوم التعذر. هذا الذي ذكره العلامة صاحب المسالك الشهيد الثاني. الشيخ الأنصاري يناقش الشهيد، قال إن أراد بالانتقال بسبب التعذر انتقال انقلاب ما في الذمة بحيث يكون التعذر سببا في تبدل ما في الذمة من المثل إلى القيمة، فهذا لا دليل عليه، ومقتضى الأصل العملي بقاء المثل. وإن أراد بالانقلاب أن اشتغال الذمة بالمثل حكم وضعي يترتب عليه حكم تكليفي وهو لزوم الأداء، ولزوم الأداء ليس متعلقا إلا بالقيمة لعدم التمكن من دفع المثل، فلا يكون هناك إمكانية لإسقاط ما في الذمة إلا بدفع القيمة، وهذه القيمة لا يمكن أن تكون القيمة السابقة لأنها ليست قيمة فعلية، ولا القيمة الآتية لعدم جواز التأخير، فيتعين أن تكون القيمة هي قيمة المثل الآن. فيقول الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى أن هذا الكلام صحيح، ولكنه يؤدي إلى اشتغال لزوم دفع قيمة المثل يوم الأداء لا دفع قيمة المثل يوم التعذر. لكن الشيخ يذكر لما ذكره صاحب المسالك وجها، وهو أنه بناء على ما تقدم من توجيه دلالة آية الاعتداء وتوجيه التمسك بإطلاقات الأخبار على الإلزام بدفع المثل إلا ما خرج بالدليل، إلا فيما خرج بالدليل، نقول أنه يجب في مثل هذا المورد دفع قيمة المثل يوم التعذر، وذلك لأن تعذر المثلي يوجب كون العين التالفة قيمية، باعتبار أننا قلنا أن آية الاعتداء توجب دفع مثل العين من حيث الخصوصية والمالية إن كان لها مثل، وأما إذا لم يكن لها مثل فإن الواجب هو دفع المال، يعني المال المساوي القيمة. كذلك إطلاقات الأخبار، ما له مثل عرفا يدفع مثله، وما ليس له مثل عرفا تدفع قيمته. بناء على هذين الدليلين نقول أن تعذر المثل يوجب اتصاف العين التالفة بأنها قيمية، وإذا اتصفت العين التالفة بأنها قيمية انتقل ضمانها إلى القيمة، فيكون المتعين قيمة يوم التعذر لأنه زمان التبدل، زمان تبدل التكليف.
كأن التلف صار في الوقت.
نعم، كأن التلف تحقق الآن فعلا. طبعا لا فرق، يعني هذا من تتمة الاستدلال، لا فرق في استفادة وجوب دفع القيمة بين التعذر المتحقق من أول أزمنة التلف أو التعذر المتحقق في الأثناء، والتفصيل بينهما تحكمان. التفصيل بينهما بأن نقول أن العين التي لا مثل لها عند التلف قيمية، والعين التي لها مثل ثم يتعذر مثلها لا تكون قيمية، هذا تحكمان. فيستفاد من الآية والأخبار وجوب دفع القيمة هنا، وليست إلا قيمة يوم التعذر. نقرأ المقدار. قال: فنقول أن إن المشهور أن العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمته يوم الدفع، لأن المثل ثابت في الذمة إلى ذلك الزمان، ولا دليل على سقوطه بتعذره، كما لا يسقط الدين بتعذر أدائه. وقد صرح بما ذكرنا المحقق الثاني، وقد عرفت من التذكرة والإيضاح ما يدل عليه. هناك ذكروا العلامة رحمه الله تعالى فيما تقدم عنه أن المثل لا يسقط بالإعواز، ألا ترى أن المغصوب منه العبارة المتقدمة له أن يصبر إلى زمان المطالبة. ويحتمل اعتبار وقت تعذر المثل، يعني يحتمل أن يكون الواجب دفع القيمة وقت التعذر، قيمة التعذر يوم التعذر، وهو للحلي في البيع الفاسد وللتحرير في باب القرض، ومحكي عن المسالك لأنه وقت الانتقال إلى القيمة. ويضعفه أنه إن أريد بالانتقال انقلاب ما في الذمة إلى القيمة في ذلك الوقت فلا دليل عليه، وإن أريد عدم وجوب إسقاط ما في الذمة إلا بالقيمة فوجوب الإسقاط بها وإن حدث يوم التعذر مع المطالبة أو على مطلقا على المشهور، إلا أنه لو أخر الإسقاط بقي المثل في الذمة إلى تحقق الإسقاط، وإسقاطه في كل زمان بأداء قيمته في ذلك الزمان، وليس في الزمان الثاني مكلفا بما صدق عليه الإسقاط في الزمان الأول. يريد أن يقول أن مدعى العلامة وصاحب السرائر وصاحب المسالك من الانقلاب، إن كان هو الانقلاب انقلاب ما في الذمة فهذا لا دليل عليه وهو خلاف الأصل، وإن أريد بالانقلاب الانقلاب في مقام الأداء، أنه قبل التعذر كان يكفيه إعطاء المثل، بعد التعذر لا يكفيه إلا إعطاء القيمة، فهذا الانقلاب في مقام الأداء لا يستوجب تعين قيمة يوم التعذر، بل يستوجب تعين قيمة يوم الأداء، لأن الأداء هو إعطاء ما يكون مصداقا لما في الذمة، وليس ذلك إلا قيمة يوم الأداء. وإن شئت قلت أن معنى التبدل في مقام الأداء أن الإسقاط بعدما كان متعلقا بالمثل يصبح متعلقا بالقيمة، وهذا يعني أنه لا يسقط المثل عن الذمة بمجرد التعذر بل يسقط بالأداء، فهذا يؤكد ما نقوله من أن الانقلاب غير موجود بالنسبة إلى ما في الذمة، فالعبرة بما في الذمة، وحيث أنه هو المثل فلا بد من ملاحظة قيمته يوم الأداء، المثل في يوم الأداء قيمته هكذا ولا يسقط إلا بدفع قيمته ولا يسقط بدفع ما كان قيمته سابقا. نعم. قال نعم لكن نعم. هذا ولكن لو استندنا في لزوم القيمة في المسألة إلى ما تقدم سابقا من الآية ومن أن آية الاعتداء ومن أن المتبادر من إطلاقات الضمان هو وجوب الرجوع إلى أقرب الأموال إلى التالف بعد تعذر المثل، توجه القول بصيرورة التالف، نفس العين مو المثل، نفس العين تصبح بتعذر المثل قيمية، وهذا أشبه بالانكشاف، أي أن تعذر المثل قبل أدائه يكشف عن أن الواجب عليك من أول الأمر هو القيمة، لكن الآن يكشف، هل هذا الانكشاف هو عبارة عن اشتغال الذمة بالقيمة من أول الأمر أو اشتغال الذمة بالقيمة من حين التعذر أو القيمة من حال الأداء؟ هما هذا بين الانكشاف وبين الانقلاب. قوله توجه القول بصيرورة التالف قيميا، هذا يناسب القول بأن الواجب هو قيمة العين يوم التلف. طبعا شيخنا يعني هذه العبارة صيرورة التالف قيميا ينحل إلى احتمالات أو فيه احتمالات، لأنه قد نقول في القيمة بتعين قيمة يوم التلف، وقد نقول بتعين قيمة يوم الأداء، وقد نقول بتعين قيمة يوم التعذر، هذا وارد تحت قوله قيميا. زين، وإن كان الشيخ هنا رحمه الله تعالى لا يذكر إلا احتمالا واحدا، لكن سيأتي آثار انقلاب العين إلى وصف القيمية تأتي الخلاف في تحديد المضمون في القيمي، أنه قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الأداء، هذا يأتي إن شاء الله بمجرد تعذر المثل، إذ لا فرق في تعذر المثل بين تحققه ابتداء كما في القيميات وبين طروه بعد التمكن كما فيما نحن فيه، ودعوى اختصاص الآية وإطلاقات الضمان بالحكم بالقيمة دعوى اختصاص بتعذر المثل ابتداء، اختصاص الإطلاقات بتعذر المثل ابتداء لا يخلو عن تحكم، ثم إن في المسألة يأتي تتمتها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.